أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول أهم الموضوعات والأحداث السياسية في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبة من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذة للحوار نطل من خلالها على قراءات الأحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وأبعادها. يهدف البرنامج إلى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. تحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما، وهي الحلقة التي نسلط فيها الضوء على المستجدات الأخيرة في ليبيا، والتي شكل استهداف حقوق النفط من قبل تنظيم داعش والسيطرة على بعضها أبرز تجلياتها. المشهد الليبي لا زال ينزف، دولة برأسين للسلطة وجيشين، وبين الاثنين تنظيم داعش الذي امتدت أنيابه إلى هناك. فقد شن التنظيم الإرهابي هجوما على حقل الظهر النفطي في ليبيا بعد أن استولى أمس على حقلين نفطيين، في مؤشر إلى مسعى التنظيم الإمساك بأحد أهم المفاصيل الاقتصادية في ليبيا التي ترزح تحت وطأة الفوضى الأمنية والسياسية التي لم تشهدها طوال تاريخها، في وقت يسعى رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا عبدالله الثاني إلى حشد دعم عربي لمواجهة التنظيم في بلاده كما يواجه في سوريا والعراق. وقال وزير النفط في حكومة طرابلس الإسلامية التي شكلها المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ما شاء الله زبوي، أن متطرفي داعش شنوا هجوما في مدينة السرت على حقل الظهر النفطي وتبادلوا إطلاق النار مع حراس المنشأة، كما فجروا مباني سكنية وإدارية قبل انسحابهم. وكان المتحدث باسم غرفة العمليات العسكرية المشتركة فيما يعرف بمنطقة الإلهال النفطي علي الحاسي أكد أمس أن متطرفين سيطروا على حقلي الباهي والمبروك النفطيين جنوب شرق ليبيا، وهم في طريقهم للسيطرة على حقل الظهر النفطي بعد انسحاب القوة المكلفة بحراسة هذا الحقل نتيجة نفاذ الذخيرة. يأتي ذلك فيما لا يخفي الليبيون خشيتهم من أن تتحول بلادهم إلى نسخة طبق الأصل الحالة الصومالية، إذ تندثر مؤسسات الدولة وتفرض الميليشيات المتصارعة هيمنتها على البلاد، ناهيك عن إعدام مشاريع التنمية فيما الفساد ينخر البلد والأمن والاستقرار غاية مستحيلة في جغرافيا تحولت إلى غابة سلاح، والاغتيالات مسلسل يومي يطال كل الشرائح والفئات نخبا ومواطنين وعسكريين وأمنيين كبار. للحديث عن التطورات الأخيرة في ليبيا وإصرار داعش على تخريب المنشآت النفطية هناك، كان لنا هذا الحوار مع الناشط السياسي والحقوقي الأستاذ خالد الترجمان.
الناشط السياسي والحقوقي الأستاذ خالد الترجمان، أهلا وسهلا بكم أستاذ خالد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا بك وأهلا بالراديو.
مرحبا بكم يا سيد. أستاذ خالد، يعني الأيام الأخيرة في ليبيا تشهد تركيز في محاولات التنظيمات المتشددة وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية باستهداف حقول النفط. مؤخرا جرت اشتباكات بين قوات فجر ليبيا ومجموعة تنتمي لهذا التنظيم. الأخبار حتى اللحظة متضاربة ما بين استيلاء تنظيم داعش على حقلي المبروك والباهي وبين نفي لهذا الكلام، لكن على كل حال ما هو المراد وماذا يمكن أن نقرأ في التركيز ومحاولات الاستهداف المتواصلة لمنشآت حيوية ومصدر حيوي للطاقة في ليبيا كالنفط؟
أنا أعتقد أن علينا أن نرى بصورة أشمل المشهد بشكل كبير.
نعم.
إذا رأيت معي ما حدث في سوريا وكيف استهدفت رغم قلة أبارها وقلة منتوجها النفط والغازي، ولكن استهدفت هذه المنشآت في سوريا. كذلك في العراق، العراق تم التركيز على هذه المنشآت وتم التعامل معها بقوة، وانتشر دواعش في كل المناطق المنتجة للبترول أو المصدرة للبترول. وما يحدث في ليبيا، ما يحدث في ليبيا ربما من بداية الإضرابات وبداية السيطرة على المواني النفطية وعدم تصدير النفط لأسباب في تلك الوقت ظهرت وكأنها للحفاظ على ثروة الليبيين وأن هناك سرقات تتم، ثم بعد ذلك الآن نرى مجموعة فجر ليبيا بما ادعته بأن هناك من يسيطر خارج الشرعية يسيطر على هذه الأبار، وهم يقصدون بذلك الميليشيات التابعة للجدران. ربما في بشكل من الأشكال توضع هذه الأمور من أجل تنفيذ رؤية وبرنامج وضع لدول معينة في مقدمة ليبيا كما هي في سوريا، كما هو الحال في اليمن كذلك. وهذه الدول ربما لا يراد لها الاستقرار حاليا، وذلك خدمة لمشروعات تهم المنطقة، مشروعات قد نعلم بجزء منها وقد نعلم عن بعض الخفايا فيها، وقد لا نعلم عن كثيرا مما يدبر في الخفاء لهذه المنطقة خاصة ليبيا.
نعم.
بحكم موقعها الاستراتيجي، بحكم علاقاتها مع دول الطوق، بحكم التناقضات التي تحدث في دعم ليبيا أو دعم التيار الشرعي ودعم مجلس النواب وهو الممثل الشرعي للشعب الليبي كافة شرقه وغربه وجنوبه، وكذلك الحكومة الموقفة، والتباين في مواقف الدول الطوق خاصة الدول العربية تونس والجزائر من جانب، والموقف الذي يراوح ما بين فرنسا والتي ربما لها أطماع أو لها رؤية للسيطرة على الجنوب والخوف على مستعمراتها السابقة في أفريقيا، هذا من جانب. ومن جانب آخر مصر الداعمة بكل قوة للشرعية، وذلك لخوفها من تغلغل الدواعش في المنطقة الشرقية وفي ليبيا وتهديدها لأمنهم القومي. ولا يمكن أن ننسى ما حدث من الإخوان المسلمين في مصر. نعود على بدء وهو مثل استهداف المواني النفطية واستهداف الحقول النفطية. هذا الاستهداف بدأ بقوات فجر ليبيا التي تحاول أن تعيد كما ذكرت أو قالوا هذه المواني للشرعية. أي شرعية؟ هل هي شرعية مجلس النواب أم هي شرعية المؤتمر الوطني التي انتهت ولايته؟ ثم كان واقعيا أن مجلس النواب بالفعل ربما لا يسيطر بشكل حقيقي على المواني النفطية، ولا تعتبر حتى المواني النفطية هذه بأمر رئيس الحكومة، ولكن في إطارها العام تأخذ أن المؤسسة الوطنية النفط تستطيع أن تصدر وتستطيع أن تجذب الأموال لمصرف ليبيا المركزي، والدائرة الاقتصادية بشكل أو آخر تتحرك ببطء شديد صحيح، ولكن هناك حركة.
نعم.
أنا يبدو لي أن هذا الأمر يوجد فيه كارت بلانش كما يقال أو بطاقة خضراء، هناك تصريح دولي لهذا الذي يحدث لدينا في ليبيا لاستهداف المنشآت النفطية، لاستهداف النفط، لإيقاف عجلة الإنتاج، لإيقاف هذه التنمية، وذلك من أجل صرع ما يرادون له أن ينتج في ليبيا، لديهم مزروعاتهم الخاصة بهم، وبالتالي إيقاف شريان الحياة بالنسبة لنا هذا الشريان الاقتصادي، ذلك لفرض أرائهم، لفرض برنامجهم، لفرض فكرتهم، لفرض ما يرونه سليم وصحيح لليبيا.
نعم.
نحن ربما وقد أطيل عليك سيدي المحترم، ولكن أقول لك أن خلال الفترة الماضية كنا نقول بأن دول العالم الأمم المتحدة الناتو ساعدنا بالفعل في الإطاحة بالقذافي، نحن لم نستطع الإطاحة به، حاولنا، قتلنا بأيدينا بأظافرنا بأسناننا، قضينا زهرة شبابنا في سجون القذافي، طاردنا في الداخل والخارج، ولكن عندما حانت اللحظة وانتفض الشعب الليبي اعتقدنا أن العالم بالفعل عالم صديق، وأن الأمر جميل ورائع ورومانسي ووردي، وأننا في إمكاننا بعد الإطاحة بالقذافي أن نبني الدولة التي طمحنا بها، الدولة التي حلمنا بها في شبابنا. ولكن الذي حدث أن الآخرين لديهم برامجهم، لديهم أطماعهم، نحن لا نشكل لهم هاجس، الديمقراطية لا تشكل لهم هاجس، الشعب الليبي لا يشكل لهم شيء، ما تشكل لهم هو أن القذافي انتهى وقته، وبالتالي هناك رؤية أخرى لهذه المنطقة بالكامل، وتم التعامل معنا على هذا الأساس، ربما من ضمن النظريات التي حاولوا تطبيق علينا وهي نظرية الفوضى الخلاقة، فلنترك هذه البلاد بهذا الخضم حتى نرى ما ينتج عن ذلك. هؤلاء الدواعش كيف فجأة بعد محاربة تنظيم القاعدة أن ينمو هذا التنظيم، هذا النمو السرطاني وبهذه القوة وفي بلدان كثر، العراق، سوريا، جزء من اليمن، ليبيا، ما هذا؟ هل يمكن لهذه العشبة الرديئة أن تنمو في طول الوطن العربي وعرضه هكذا فجأة دون مقدمات دون برامج؟ المسألة بالنسبة لنا واضحة، بالنسبة لنا أمريكا وبريطانيا بالدرجة الأولى أصفرت عن وجوهها، وبالنسبة لنا أصبح برنامجهم واضح في ليبيا بالذات، ودعمهم اللامحدود للتيارات الإسلامية بالذات تيار الإخوان المسلمين، ومحاولة إرغامنا على قبول الإخوان المسلمين باعتبارهم أنهم حمائم الإسلام السياسي أو حمائم المتشددين، وبالتالي علينا قبولهم، علينا ضمهم، بل بالعكس علينا ترك القيادة لهم، وهذا ربما بالدرجة الأولى في شرق ليبيا أصبح مسألة من الماضي وأصبحت مسألة مستحيلة. وأنا أعتقد أن غرب وجنوب ليبيا سيعي هذه الحقيقة قريبا، سيعي بأن الإخوان المسلمين هم سبب الباء وسبب البلاء، وأن الدواعش هم جزء من هذا التنظيم الدولي الذي ينخر في بلادنا كما ينخر في مصر كما ينخر في سوريا وفي العراق. على كل حال أنا أعتقد أن هذه خطوة لبرنامج طويل وبرنامج مستهدف به وطننا العربي، ربما نحن في ليبيا مستهدفين به بشدة وبقوة، وبالتالي لا أجد مناص من أن أصبح بالنسبة لنا مع هذه التنظيمات المتشددة هو صراع وجود، لم يعد هناك إمكانية لأن نقول بأن الحوار والتفاهم مع من يريد أن يبني ليبيا. كل الفرقاء الذين يريدون بناء ليبيا يمكن الجلوس معهم والتحاور وتقاسم السلطة معهم، لأن هذه ما ارتضيناه وهذا ما حاولنا نصل إليه وهي لا بالديمقراطية. أما من يريد أن يقتلك فلا تجد مناص من أن تدافع عن نفسك ضده، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى كما أشرنا في البداية أن مسألة البترول حرب المنشآت النفطية هي الحرب التي نخوضها الآن والتي استهدفنا بها ولم نستهدف بها بفعل الدواعش أو بفعل هذه التنظيمات تنظيم الدولة الإسلامية فقط، ولكن بفعل مؤامرة واضحة ومؤامرة بالنسبة لنا بدأت منذ لحظة الإطاحة بالقذافي عندما اعتقدنا أنهم سيساعدون لبناء الدولة، بل على العكس هم الآن يساعدون في تخريب هذه الدولة وجعل هذه الدول الثلاث أو الأربع دول مناطق توتر وعدم استقرار حتى يعاد ترتيب هذه المناطق وفق رؤيتهم بدءا من اليمن إلى سوريا إلى العراق وليبيا.
نعم أستاذ خالد، هناك نقطة مهمة حضرتك أشرت إليها، لكن دعني أسألك فيما يتعلق بموضوع الحوار الوطني. يعني للوهلة الأولى قد يبدو هذا الموضوع غير حيوي في هذه اللحظات، لكن مع ذلك تم الاتفاق على عقد جلسة جديدة من المحادثات بين الفرقاء الليبيين تحت الرعاية الدولية، ولكن ما أهمية ووزن ذلك الآن أمام ما تتعرض له حقول النفط في ليبيا واللي وصفته حضرتك بأنه الانقضاض على الشرعية؟
دعني أؤكد لك أن هذا الحوار أصبح الطرفان سواء كان مجلس النواب الشرعي يعي بأن هذه لعبة لطائر من ورائها وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول إلى نتائج حاسمة في هذا الأمر. كذلك الجانب الآخر الذي يمثله النواب المقاطعون ويمثله هذا الجسم الذي يعيد إليه الحياة، هذا يذكرني بشيء كان يقوله بعض الأزلام بأنه تم إنتاج مصل سيتم حق القذافي به وإعادته للحياة. هؤلاء عادوا للأسف كانوا أذكى من رموز نظام القذافي و تحصلوا على هذه الحقنة وتم حقن المؤتمر الوطني العام وعيد الحياة من جديد، وهو الآن يناقش بأنه شرعية. أي شرعية هذه التي انتهت؟ أي شرعية في مواجهة مجلس النواب؟ وبالتالي الاثنين أنا أعتقد أنهما يستعملان لعبة الوقت ولعبة إحراج الآخر أمام الأمم المتحدة بأنه لا يرغب في الحوار وأنني أنا من أرغب في الحوار، ولكن من طرف ثالث كذلك أن الأمم المتحدة ربما هي الأخرى تلعب في لعبة لكسب الوقت وتعلم بأن هذه الأمور لن تؤدي إلى نتيجة وأن البرامج التي وضعت لليبيا كما وضعت لبعض الدول العربية الأخرى هي التي عليها أن تسير في الاتجاه حتى تحقق أهدافها. أنا أعتقد أن علينا الاعتماد بالفعل في ليبيا على أنفسنا وعلى أصدقائنا الذين يمكن أن يمدون بيد العون من أجل مقاومة هذا التطرف الذي نعيشه وهذا القتال المر الذي أنهكنا طيلة 3 سنوات.
نعم ورصت عليك أستاذ خالد، لكن اسمح لي بسؤال أخير وهذا أيضا في سياق ما تكلمت به حضرتك فيما يتعلق بالخطر الذي يشكل تنظيم داعش في ليبيا الآن. داعش عندما استولى على مناطق في العراق وفي سوريا قام الغرب والولايات المتحدة بتشكيل حلف دولي بإدعاء محاربة هذا التنظيم، طبعا على الأرض لا توجد أي نتائج ملموسة، لكن فيما يتعلق بنفس الخطر الموجود في ليبيا هذه الدول الغربية والولايات المتحدة لم تقم بأي دور يذكر في تشكيل حلف دولي لمقاتلته. برأيك ما تفسير ذلك؟ يعني هذا التناقض في الموقف الغربي.
يجب أن نتعامل بأن الولايات المتحدة لديها أهدافها لديها أغراضها وهي التي استطاعت أن تحيي أو أن تبد حياة في مجموعات متطرفة وتصل بها إلى فكرة تنظيم الدولة الإسلامية ويتم سلاحه على مناطق كبيرة من العراق ومن سوريا، وبالتالي جندت العالم كله لمحاربة هذا السرطان المتفشي كما ترى هي في تلك المنطقة. ولكن لماذا أساسا ظهرت هذه المجموعات التي تطالب بإنشاء وعودة الدولة الإسلامية وعودة الخلافة وبايعة خلفائها؟ ما هو المقصود من ورائه؟ ثم لماذا جمع هذا العالم كله ليحارب ويحارب بهذه الطريقة الهزيلة؟ هذا القص يعني وكأنه ألعاب بلاي ستيشن من خارج الوضع وفي مواجهة جيش مهلهل وهو جيش العراقي للأسف الذي كان قوة كبيرة كانت قوة يحسب لها حساب. لم تستطع إيران التقدم خطوة عندما دخلت في حرب مع العراق في تلك الفترة، ولكن هذا الجيش تم إنهاؤه بعد حرب الخليج ووضعت له آليات جديدة. هذه الآليات لم تصمت بوجه داعش أسابيع حتى استولى داعش على كل منطقة. الآن أمريكا تحاول ضرب هذا التنظيم ولكن لا تريد ذلك، إنما تريد فقط تقليم مظافر هذا التنظيم وتنظيم الدولة الإسلامية في هذه المناطق كي ترتب أوضاع هذه المناطق مجددا لرؤية استراتيجية، سواء كان رؤية وجهة الاتحاد السوفيتي من جانب ومن إيران من جانب آخر وإسرائيل ولحمايتها من جانب ثالث، بالإضافة إلى السيطرة على منابع النفط سواء في سوريا أو في ليبيا وتهيئة هذه المناطق وهذه الدول من أجل أغراض معينة. أما عدم محاربتها في ليبيا فأنا أعتقد أن هي كانت تراقب الموقف عن كثب، وأعتقد أن هي اقتنعت بأن الجيش الوطني الليبي قدم ملحمة يجب أن تدرس، لأنه من بضعة أفراد ضباط يفرون أمام القتل الجزاز الذي طال أكثر من 1200 ضابط وشرطي ومدني في مدينة بنغازي أن يلتف هؤلاء حول بعضهم وأن يقودهم الجنرال خليفة حفتر، واستطاع أن يقدم دروسا جديدة مستفادة في حرب الدواعش في حرب المتطرفين بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى من الاندثار وإعلان دولة لن إمارة إسلامية في بنغازي، فهم ينهزمون وينكمشون في جزء من غرب وجنوب غرب بنغازي ويكاد ينتهي هذا الأمر. هذا الأمر ربما أقلق أمريكا أكثر لأن لم تخطط أن يكون هناك نهضة للجيش وأن يستطيع أن الجيش الليبي أن يتحالف مع الوطنيين يتحالف مع المدنيين في مدينة بنغازي وأن يهزموا الإرهاب، وبالتالي يترى أن لدرجة أن البعض يصرح بأن من يقاتل الإرهاب ليس الجيش الوطني إنما هي فجر ليبيا. فهل تتخيل هل هم عميان لهذا الحد؟ فجر ليبيا في غرب البلاد ليس في شرق البلاد، وقتال الدواعش يتم في شرق البلاد. هذا الأمر يقودنا إلى شيء، أن هذا البرنامج الموضوع بالنسبة لنا أصبح قناعة على الأقل في شرق البلاد أن أمريكا وبريطانيا كانت تخطط منذ البدء ما يحدث الآن، وهي تدفع الأمور في اتجاه رؤيتها لسيطرة على هذه المناطق وإخضاعها لأجندة خاصة ولبرنامج خاص وضع لها منذ البدء.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الناشط الحقوقي والسياسي الأستاذ خالد الترجمان، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من بنغازي.
شكرا لك وشكرا لإذاعتكم الموقعة.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.